إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن قضية الرفقة الصالحة قد أخذت مساحة كبيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن المتأمل في نصوص الوحيين الشريفين يجد بأن هذه القضية نالت اهتماماً كبيراً، توجيهاً وأمراً وإرشاداً. وإن نصوص الوحيين الشريفين إذا ركز على قضية من القضايا فإن هذا دليل على خطورتها وعلى مكانتها عند الله رب العالمين. ولذلك جاءت النصوص مبينة الآثار المترتبة على هذه الرفقة في الدنيا ويوم القيامة. ولذلك قضية الرفقة الصالحة أيها المؤمنون قضية دينية شرعية، ليست قضية ذوقية اختيارية، وليست حرية شخصية يقول الإنسان أختار الرفيق أيًا كان دينه ومذهبه وأيًا كانت أخلاقه وقيمه. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرب مثالاً للصاحب الطيب الصالح وللصاحب الفاسق الطالح، فقال عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. أما حامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه، وأما نافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحًا طيبة. وهذا هو الواقع في عالم الناس أيها المؤمنون. فالناس أصناف وأشكال، فمن صاحب الأخيار ارتفع ومن صاحب الأشرار اتضع. ولذلك أمر الله جل وعلا نبيه بصحبة الطيبين الصالحين، قال جل وعلا: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. نعم عباد الله، قال جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. أمر الله جل وعلا نبيه بالصبر على صحبة الصالحين ومرافقة الطيبين. كذلك أنتم أيها المؤمنون مأمورون بصحبة الأخيار ومأمورون باجتناب الأشرار. ولذلك الصحبة لها أثر عظيم في عالم الغيب وفي عالم الشهادة. أما في عالم الشهادة فالصحبة الصالحة سبب من أسباب الخير بإذن الله رب العالمين. ولذلك يشعر الإنسان ببركة الصحبة الصالحة، فتجده ينشط في العبادة ويقوى قلبه على الطاعة، وتجده دائما مستظلا بظلال الأعمال التي يحبها الله رب العالمين. بينما الذي يصاحب الأشرار ويصاحب الفساق فإن قلبه يقسو والعياذ بالله، وصدره يتصحر ويصاب بقسوة لا يعلم قدرها إلا الله رب العالمين جل وعلا وتقدس. نعم عباد الله، يقول جل وعلا مبينا حال الرفقة الصالحة والرفقة الطيبة، وفي مقابلهم تلك الرفقة السيئة، يقول جل وعلا يوم القيامة عن أحوالهم وعن نهاياتهم: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يأتي يوم القيامة الأخلاء يلعن بعضهم بعضا إلا أهل التقوى، فإنهم يتراحمون، والله جل وعلا يجمعهم ويضعهم على منابر من نور، كما صحت بذلك الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولأجل هذا أيها المؤمنون لا بد من الالتفات لمثل هذه القضية، فإنها قضية عالجها القرآن وعالجتها سنة خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، والسلف الصالح والعلماء كلهم يؤكدون على هذه القضية. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ما اكتسب المرء بعد الإسلام نعمة مثل أخ صالح ويقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن إخواننا خير لنا من أهلينا وأولادنا، أما الأهل والأولاد فيذكروننا الدنيا، وأما الإخوان يعني الصالحين فيذكروننا الآخرة. وقد جاء في الحديث الصحيح الذي يبين بركة صحبة الصالحين ذلك الحديث الذي ذكر فيه الملائكة السيارين، قال: فيأتون حلق الذكر فيرجعون إلى ربهم ويسألهم وهو أعلم: أين كنتم؟ قالوا: كنا عند عباد لك يذكرونك ويسألونك ويستعيذون بك. قال: ماذا يسألونني؟ قالوا: يسألونك الجنة ويستعيذون بك من النار. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لو رأوا نارك لكانوا أشد منها هربا. فقال الله جل وعلا: أخبروهم أنني قد أدخلتهم جنتي وأجرتهم من ناري. فيقوم ملك من الملائكة فيقول: يا رب إن فيهم عبدا من عبيدك لم يأتي لذكرك أو كما ورد. فيقول الله جل وعلا: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. الله أكبر. إنها الرفقة الصالحة عمت بركتها وخيرها من أتى لأجل غرض دنيوي. فاتقوا الله يا عباد الله، وعليكم بالرفقة الصالحة التي إذا رأيتموها ذكرتم الله جل وعلا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. نعم، هكذا هي الحياة، من أراد النجاة فيها فعليه أن يركب سفينة الأخوة الصالحة. أنت بالناس تقاس بمن اخترت خليلا، فاصحب الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلا. والحذر الحذر من رفقة السوء التي إذا رأيتها ذكرتك بكل خطيئة. رفقة السوء أشبه بالجرب المعدي وبالمرض القاتل. ولذلك كثير من الناس ممن كان على صراط سوي انحرف عنه بسبب رفقة سيئة، تساهل في صحبتها وتهاون في رفقتها حتى جاءته العدوى فأصبح من الهالكين. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم في الدنيا وأن ينجينا يوم القيامة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، احرصوا بارك الله فيكم على انتقاء الرفقة الصالحة الطيبة التي يذكرونكم إذا نسيتم، ويعلمونكم إذا جهلتم، وينبهونكم إذا أخطأتم. هذه الرفقة هي خير عون على طاعة الله جل وعلا والنجاة يوم القيامة. أما الرفقة السيئة فلا شك بأنها تغري صاحبها إلى الوقوع في المعاصي وإلى الارتكاس في مستنقعات الذنوب والآثام. عافانا الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات. حذر الحذر من التساهل في مثل هذه الرفقة، فإنها تتخلى عنك في أحرج وقت أنت بأمس الحاجة إليهم. ولنا في أبي طالب عبرة، ذلك أن أبا طالب ناصر النبي صلى الله عليه وسلم وحاول حماية المسلمين، لكنه لم ينطق بكلمة لا إله إلا الله. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم باحتضاره جاء مسرعاً، فجلس عند رأسه يقول له: يا عماه، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فما كان من أصحابه وخلانه ورفقائه إلا أن قسوا قلبه والعياذ بالله، وزادوه تيهاً وزادوه كفراً والعياذ بالله، فقالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فهنا غلبت الدنيا عليه، نسأل الله العافية والسلامة. فقال: هو على ملة عبد المطلب. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حزيناً متأسفاً يقول: والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ولذلك في عالمنا كثير من الناس كانوا على الصراط المستقيم والهدي القويم، وحينما تساهلوا برفقة سيئة قادوهم إلى صراط الجحيم. نعوذ بالله من الخذلان، ونعوذ بالله من الزيغ بعد الهدى. فاتقوا الله يا عباد الله. وكثير من الناس كان نظيفاً طيباً نقياً طاهراً، وبسبب رفقة سيئة وقع في مستنقع المخدرات، وأصبح ممن يحتسي الخمرة ويسهر الليالي الحمراء. نعوذ بالله من الخذلان. وهذا سببه تلك الرفقة السيئة التي تزين الباطل حتى إنه يتصوره حقاً ويتصوره صواباً. فلا يتساهلن امرؤ بهذه القضية، وعليكم بتربية أولادكم التربية الصالحة وتنشئتهم التنشئة الطيبة، وكذلك اختيار الرفقة الصالحة الطيبة، لأن الولد حينما ينشأ في جو صحي مع رفقاء صالحين ستكون ضمانة بإذن الله جل وعلا في كبره وفي مستقبل أيامه، ضمانة من عدم الانحراف والانزلاق. أما إذا تركت ولدك هكذا نهبا لتلك الرفقة السيئة وللشللية الفاسدة، فإنه لن ينشأ إلا طالحا، ولن ينشأ إلا فاسدا والعياذ بالله. ولأجل هذا تأتي أهمية التربية في بداية نضوج الولد فتختار له أناساً طيبين. وللأسف الشديد بعض المسلمين يرمي أولاده في الشارع ويقول المصلح هو الله، كلمة حق يراد بها باطل. نعم المصلح هو الله، لكن اسمع ماذا قال الله لك. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. واسمع إلى صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم ماذا يقول لك، يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. قال عليه الصلاة والسلام: ما نحل والد ولده مثل خلق حسن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالواجب عليك أيها المسلم أن تجتهد اجتهاداً يزيد عن الحد، لا سيما في هذا الوقت وفي هذا الزمان التي ضربت الفتن والبلايا بجدرانها الأربع على شباب المسلمين. يجب أن تكون مسؤوليتك أكبر من أي زمان سابق في العناية بأولادك وفي رعايتهم وفي اختيار الصحبة الصالحة الطيبة لهم. أما أن تتركهم هكذا يختارون من قبل أنفسهم، فلعلهم يكونون في يوم من الأيام في مهب الريح، ما تدري أين تطوح بهم تلك الريح، أفي علو أم في سفل، نعوذ بالله من الخذلان. هذه القضية ينبغي أن تأخذ من اهتماماتنا الشيء الكثير، لأننا في واقع الأمر نعاني قضايا والله تدمي القلوب بسبب هذه الرفقة السيئة. فكم خلف القضبان من أناس كانوا في يوم من الأيام معتدلين صالحين، لكن بسبب الرفقة السيئة أصبحوا أسير القضبان والحديد حينما وقعوا في قضايا تغضب الله جل وعلا وتقدس. نعم عباد الله، هذه القضية لما كان كتاب ربنا جل وعلا ذكرها بمثل هذا القدر الكبير، ولما كانت سنة النبي عليه الصلاة والسلام ذكرتها بمثل هذا القدر الكبير، دل على أهميتها عند الله رب العالمين. فاتقوا الله يا عباد الله، واحرصوا على هذه القضية شيباً وشباباً ذكوراً وإناثاً، لا سيما في هذا الوقت العصيب. ولتعلموا يا عباد الله أن هناك رفقة أخرى من جنس جديد خالطت الناس، هذه رفقة هذه الأجهزة المحمولة التي استغنى بها كثير من الناس عن رفقة الآدميين، فأصبحت ترافقه ليلاً ونهاراً سراً وجهاراً. ولتعلم أن هذه رفقة أيضاً سلاح ذو حدين، فاتق الله جل وعلا ولتصحب من خلال هذه الرفقة ما يرفعك عند الله جل وعلا، ولتحذر الحذر كله أن تصاحب هذه الأجهزة المحمولة فيما يغضب الله جل وعلا. يقول جل وعلا: ألم يعلم بأن الله يرى ما تشاهده وما تسمعه وما تقرأه، إنما هو مكتوب عليك ومسجل عليك، يأتي يوم القيامة هذا الكتاب فيسجل كل شيء. صحيح من الناس من استغنى بهذه الأجهزة عن كثير من الأصحاب، لكن هل صحب هذه الأجهزة فيما يقربه إلى الله أم فيما يبعده عن الله؟ أنت مسؤول عن ذلك أمام الله جل وعلا. أسأل الله العظيم الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظني وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات، وأسأله جل وعلا أن ينقي قلوبنا وأن يطهرها من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وأسأله جل وعلا أن يحبب إلينا الإيمان جميعاً وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره لنا الكفر والعصيان، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الراشدين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر يا ربنا عبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر أوطان المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك. اللهم انصر به دينك وأعز به كلمتك، اجعله عوناً ونصراً للإسلام والمسلمين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.